أهلاً ومرحباً في هذه القراءة المتعمقة الجديدة. نحن اليوم بصدد رحلة استكشافية تأخذنا مباشرة إلى قلب المشهد الثقافي والفني النابض، وتحديداً في المغرب.
مرحباً، وهي رحلة تأتي في توقيت استثنائي جداً، أم نحن نتحدث عن ربيع 2026 والذي يتزامن مع شهر رمضان؟
بالضبط، وبين أيدينا اليوم ملف ثقافي دسم وحصري صادر عن مجلة سبعة أيام فن وفكر بتاريخ 3 مارس 2026.
المصادر التي نعتمد عليها ليست مجرد أخبار عابرة.
صحيح، هي أقرب إلى جولة بانورامية،
يعني هي جولة مذهلة تأخذنا من الرقص المعاصر إلى خشبة المسرح، ومن شاشات التلفزيون إلى صالات السينما العالمية وحتى المهرجانات الضوئية،
وكلها تعيد تشكيل المدن بطريقة أو بأخرى.
100%، مهمتنا في هذه القراءة المتعمقة هي استكشاف كيف يتكيف الفن مع السياقات الروحانية العميقة، وكيف ينجح في إعادة إحياء الفضاءات التاريخية،
وأيضاً تسليط الضوء على قدرة الفن المحلي على عبور الحدود نحو العالمية.
حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع. الفن كما توحي هذه المصادر ليس مجرد ترفيه، هو مرآة للمجتمع، هو يتنفس مع المجتمع ويغير جلده بتغير إيقاع الحياة. وهذا الوصف دقيق جدا. عندما نقلب صفحات هذا الملف الثقافي قد تبدو الأخبار في البداية وكأنها جزر متفرقة.
أقصد خبر عن رقص في مراكش وآخر عن أضواء في الدار البيضاء.
نعم، وخبر ثالث عن مهرجان كان السينمائي، لكن الخيط الناظم هنا، الخيط العميق بين كل هذه الأحداث، هو مفهوم التحول.
التحول، هذه كلمة مفتاحية مهمة.
بالتأكيد، نحن أمام تحول حقيقي في الأمكنة، مبان قديمة ومنسية تستعيد روحها، ونشهد تحولاً في الفعاليات التي تعيد تكييف نفسها مع الزمن الروحاني الخاص بشهر رمضان.
وحتى مسارات الفنانين أنفسهم تتغير.
بالضبط، الفن هنا يثبت أنه كائن حي يتأقلم مع محيطه ويمتلك القدرة على تغييره أيضاً.
وهذا التأقلم العجيب يقودنا مباشرة إلى أولى محطاتنا، وهي بصراحة محطة تتحدى الكثير من التوقعات الكلاسيكية.
أنت تتحدث عن مهرجان مراكش؟
نعم، المصادر تتحدث عن الدورة 19 للمهرجان الدولي للرقص المعاصر المعروف باسم أومارش في مدينة مراكش،
والممتد من 6 إلى 14 مارس.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. المهرجان ينظم بالكامل خلال شهر رمضان،
وهو خيار غير معتاد أبداً.
يعني في البداية تساءلت كيف يمكن التوفيق بين الرقص الذي غالباً ما نربطه بالصخب وبين شهر الصيام والتأمل؟
طيب، يبدو أن هذا ليس تعديلاً اضطرارياً بسبب التقويم، بل هو خيار فني مقصود من المؤسس والكوريوغراف توفيق إزديو.
وما هو المنطق وراء هذا الخيار؟
المثير للاهتمام هنا هو كيف أن هذا القرار يفكك تماماً الصورة النمطية. في المخيال الجماعي، الفنون الأدائية ترتبط بالاحتفال الحسي،
بالموسيقى العالية والسهر وربما الاستهلاك.
صحيح، لكن رؤية إيزديو تذهب في اتجاه معاكس. بالنسبة له، التعبير الجسدي هو فعل ضرورة، الإنسان يحتاج للتواصل حتى في أوقات الصوم.
فهمت، يعني عندما تضع الرقص المعاصر في قلب شهر رمضان،
شهر يتميز ببطء الإيقاع والهدوء وإعادة ترتيب الأولويات الداخلية،
فإنك تحول هذه الحركات إلى نوع من التأمل الحركي.
بالضبط، نوع من الصلاة الجسدية الخالصة.
هذا يغير النظرة تماماً. الجسد لم يعد مصدر إلهاء عن الروحانيات، بل أداة للتعبير عنها.
وتفاصيل البرمجة كما يشير الملف تؤكد هذا الاحترام الكبير لإيقاع الشهر.
نعم، لاحظت أن العروض لا تقتسم ساعات الصيام، هي تبدأ في 9 مساء،
أي بعد الإفطار مباشرة،
وتتوزع في فضاءات لها وزنها في مراكش، مثل المعهد الفرنسي وساحة جامع الفن ومركز النجوم.
وهذا التوقيت والمكان ليس اعتباطيين أبداً. ساحة جامع الفن هي قلب مراكش النابض،
وتقديم عروض هناك بعد الإفطار يربط الفن بالجمهور العريض في ذروة التجمع.
الفن يخرج ليتنفس هواء المدينة. وما لفت الانتباه أيضاً في هذه البرمجة هي مبادرة Artists à table، أو فنانون على المائدة.
هذه المبادرة استوقفتني، الفكرة أن فنانين من تخصصات مختلفة يجتمعون في وقت الإفطار.
راقصون، مصممو رقصات، فنانون تشكيليون.
الهدف هو خلق مساحة حوار حول علاقة الفنان بالروحانية وفعل الخلق. تخيل المشهد، كؤوس الشاي، أطباق الإفطار، ونقاشات عميقة.
جكاء ثقافي ملفت. طقس الإفطار هو طقس تشاركي بطبيعته. دمج هذا الطقس مع الحوار الفني يكسر الجدار بين الفنان النخبوي والجمهور.
المائدة تتحول إلى منصة لتغذية العقل.
100%. الفنان ليس كائناً متعالياً يؤدي فقرته ويختفي. هو إنسان يشارك تفاصيل يومه الرمضاني ويتحدث عن هواجسه في لحظة الصفاء التي تعقب كسر الصيام.
هذا النسيج الحي يتجلى بأبهى صورة في عرض الافتتاح، عرض يحمل عنوان لا تير اون ترانس، أو الأرض في حالة نشوة،
والذي يضم 12 راقصا.
والمصادر تشير إلى أن هذا العرض يمهد لحدث مفصلي في عام 2027.
نعم، الاحتفال بمرور 20 عاما على انطلاق المهرجان و25 عاما على تأسيس فرقة أنانيا.
فرقة أنانيا التي تعرف بأنها أول فرقة رقص معاصر في المغرب.
والمهرجان يقدم أيضاً برنامجاً موازياً يعرض أفلاماً وثائقية عن الرقص مثل العودة والمشهد الأخير.
إدراج الأفلام الوثائقية هنا هو امتداد طبيعي لفكرة التأمل،
لأن العرض الحي يتبخر بمجرد نزول الستار. صحيح، الفيلم يمسك باللحظة العابرة ويخلدها ويسمح بتفقيق الحركات وفهم فلسفتها. إنه يبني ذاكرة أرشيفية.
وبالحديث عن بناء الذاكرة وتوسيع المساحات، دعونا ننتقل من مراكش إلى الرباط. حوار الثقافات يستمر، لكن عبر لغة الموسيقى،
من خلال مهرجان ليالي رمضان.
نعم، والذي يمتد حتى 11 من مارس بشراكة مع معهد سيرفانتيس والسفارة الإسبانية. هناك أمسية استثنائية نظمت للفنان سيمو بعزاوي،
أمسية دمجت بين الفلامينكو الإسباني والموسيقى الكلاسيكية والصوفية المغربية،
رحلة صوتية تجمع إيقاعات الأندلس بنفحات التصوف.
الموسيقى هنا تقوم بدورها التاريخي كأقوى جسر عابر للحدود. الفلامينكو والموسيقى الصوفية يشتركان في جينات عميقة.
أقصد كلاهما يعتمد على الارتجال،
وينبع من حالة شعورية قوية تهدف للوصول إلى التجلي. عندما تلتقي هذه الأنماط، الأمر يتجاوز العزف المشترك.
هو حوار تاريخي يعيد إحياء ذاكرة ممتدة بين ضفتي المتوسط،
تذكير بأن جذورنا الثقافية تتشابك تحت الأرض بطرق تتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية المألوفة.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ نرى الفنون الأدائية والموسيقى تتألق في رمضان، لكن في المقابل تكشف المصادر عن تحديات موسمية تواجه صناعات أخرى.
تقصد السينما؟
بالتحديد، القاعات السينمائية تعيش حالة من الركود الحاد. الجمهور يتخلى عن الشاشة الكبيرة ويفضل التجمع في المنزل.
هذا الركود ليس مجرد أزمة تجارية، بل انعكاس لتغير العادات.
رمضان يعيد هندسة الوقت والمكان. الفضاء العام يتراجع، وتصبح غرفة الجلوس هي المركز.
أصحاب القاعات السينمائية يدركون أن التنافس مع طقس التجمع العائلي هو تنافس خاسر،
ولهذا لجأوا إلى حل ذكي: إعادة عرض أفلام مغربية كوميدية واجتماعية سابقة حققت نجاحاً،
مثل حادة وكريمو والبطل وماي فريند.
اللجوء إلى أفلام مألوفة هو رهان آمن على النوستالجيا.
هم يقدمون خياراً مريحاً ومضموناً لمن يرغب في كسر الروتين دون المخاطرة بإنتاجات جديدة ومكلفة في وقت يغيب فيه الجمهور.
والتلفزيون هو البديل الأقوى بطبيعة الحال. المصادر تتحدث عن عودة الثنائي الكوميدي سعيد ووديع عبر شريط تلفزيوني يحمل اسم شاعلة
ثنائي،
بالتعاون مع السيناريست عادل يشفين ومن إخراج هشام الجباري. العمل يغوص في واقع الأحياء الشعبية
ويناقش أحلام الشباب بعيداً عن أسلوب الوعظ المباشر.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، هذا التطور يحمل دلالة مهمة،
دلالة حول ديمقراطية صناعة الترفيه. لم نعد أمام كتاب سيناريو يكتبون من أبراج عاجية،
بل شباب كوميديون ينتقلون للتحكم في القصة بأنفسهم.
تقديم دراما من قلب الأحياء الشعبية دون دروس أخلاقية مباشرة يعكس احتراماً لذكاء المشاهد.
التلفزيون الرمضاني تعرض لانتقادات بتسطيح الوعي، لكن أعمالاً مثل شاعلة تظهر أن الصناعة تنضج وتتنفس برئة المجتمع.
وبمجرد نهاية الشهر الفضيل تستعد عجلة السينما للدوران من جديد.
صحيح، استعادة الزخم المفقود. القاعات تستعد لعرض فيلم كوميدي خيالي في عيد الفطر بعنوان أثنان رواح،
من بطولة فدوى طالب وأيوب أبو النصر وإخراج علاء أكعبون.
الفيلم يناقش عراقيل الزواج ويضع العلاقات الاجتماعية أمام اختبارات.
هي دورة متكاملة، انسحاب للسينما خلال الصيام، هجوم للتلفزيون، ثم عودة السينما بقوة في العيد.
لأن الجمهور يبحث عن الترفيه والضحك الجماعي بعد شهر من الانضباط.
بالضبط.
هذا التغير في استخدام الفضاءات يقودنا إلى محور آخر مهم، كيفية إعادة إحياء الفضاءات العامة
وتجاوز الفنون لحدودها.
خذ مدينة الدار البيضاء كمثال، معلمة فيلودروم أنفا التاريخية.
الفيلودروم هو في الأصل مضمار رياضي مائل لسباقات الدراجات الهوائية.
مبنى إسمنتي ضخم فقد وظيفته، لكن من 27 من مارس وحتى 10 من مايو يتحول إلى مسرح لمهرجان الأضواء ماجيك جاردن لايت،
بتنظيم من
جو فيلودروم.
العروض الضوئية الغامرة تكسو هذا المضمار وتحوله إلى مشهد بصري نابض.
ما يحدث هنا هو استعارة بصرية ساحرة. المدن الكبرى تمتلئ بمعالم تفقد وظيفتها وتتحول إلى كتل إسمنتية صامتة.
نقاط عمياء نمر بجانبها كل يوم.
مهرجان الأضواء هو إنعاش للذاكرة العمرانية. الضوء ليس زينة، بل لغة تعيد كتابة وظيفة المكان. يتغير الفضاء من مضمار مغلق إلى حديقة سحرية تدعو للتأمل.
محاولة لخلق واحة من الخيال وسط إيقاع المدينة السريع.
وفي نفس المدينة وضمن سياق التجديد نتحدث عن المسرح، مسرحية لاكليكا التي عرضت في 7 مارس.
مسرحية تعتمد على نجوم شباب برزوا مؤخراً مثل سيمو السدراتي وزهير زائر.
الجميل هو الرهان على الكوميديا الهادفة التي تناقش قضايا المجتمع بعيداً عن الضحك المجاني.
انتقال هؤلاء النجوم من منصات التواصل إلى خشبة المسرح هو مؤشر قوي على تغيير قواعد اللعبة.
المسرح يدرك حاجته لهذه الطاقات الشابة وقائدتها الجماهيرية.
والشباب يدركون أن المسرح يمنحهم عمقاً وشرعية لا توفرها الفيديوهات القصيرة.
الكوميديا عندما تحمل رسالة تتحول لأداة نقد قوية.
وتأثير الكوميديا لم يعد مقتصراً على الداخل.
أبداً. لدينا خبر استثنائي عن الكوميدي أمين راضي الذي يطلق جولة لعرضه لاسويفيت في الشرق الأوسط.
ابتداءً من أبريل 2026، الجولة تشمل السعودية والإمارات ولبنان.
ما يجعل الخبر سابقة هو أن أمين راضي اشتهر في بيئة فرانكوفونية، ورغم ذلك اخترق دولاً غير ناطقة بالفرنسية.
هذا الاختراق يطرح سؤالاً مهماً، كيف تتهاوى الحواجز الثقافية واللغوية؟
نجاحه دليل على أن حاجز اللهجة لم يعد عائقاً،
بشرط أن تعتمد الفكاهة على مواقف إنسانية مشتركة وذكاء في الأداء. نحن أمام مرحلة تتوسع فيها القوة الناعمة للثقافة المحلية.
الفن يترجم المشاعر وجدانياً قبل الترجمة اللغوية.
انتصار لقابلية المحتوى المحلي للمنافسة في أسواق كانت تبدو بعيدة.
وهذا الاعتراف وصل حتى إلى الساحة الأكاديمية الصارمة.
الفن المحلي بات مادة دسمة للبحث.
المصادر تخبرنا أن مدينة بني ملال تحتضن لقاءً أكاديمياً لتحليل المسار الفني لإدريس الروخ.
اللقاء يركز على تحوله من ممثل إلى مخرج، وتحديداً عبر تحليل فيلمه جرادة مالحة.
وكيف استطاع قراءة تغيرات المجتمع؟ لكن أليس من النادر أن تدرس الجامعات مسار فنان لا يزال في أوج عطائه؟
هذا هو الاستثناء الجميل. الجامعة عادة تتسم بالبطء وتنتظر عقوداً.
لكن دراسة أعمال الروخ الآن وخلق حوار مباشر يمثل نقلة نوعية.
الجامعة باتت تدرك أن السينما والمسرح هما مختبرات حية لرصد التحولات.
الفيلم يقدم مادة لفهم هموم المجتمع بلغة سينمائية. هذا يكسر العزلة بين النظرية الأكاديمية والممارسة الفنية.
هما يكملان بعضهما البعض اليوم.
وختام هذه الأخبار يأتي من قمة الهرم السينمائي العالمي.
مهرجان كان.
اختيار المخرج الكوري الجنوبي بارك تشان ووك كرئيس للجنة تحكيم مهرجان كان 2026.
سابقة تاريخية. أول مخرج كوري يترأس هذه اللجنة العريقة.
ليتسلم المشعل خلفاً لجولييت بينوش.
هذا الخبر يحمل دلالات عميقة. مهرجان كان لسنوات كان حصناً للمركزية الثقافية الغربية.
وتعيين مخرج آسيوي هو إقرار بأن موازين القوى الثقافية قد انقلبت.
السينما الكورية فرضت نفسها بقوة، وهذا التتويج هو نتيجة مسار طويل لاختراق المركزية الغربية.
وهذا يتقاطع مع ما نراه محلياً.
مسرحيات يقودها شباب، جولات كوميدية تخترق الشرق الأوسط، ومهرجانات تتكيف مع رمضان.
الإبداع الذي كان هامشياً أصبح يقود المشهد.
يلها من رحلة مذهلة وملهمة عبر هذه المصادر.
انطلقنا من رقصات متأملة تندمج مع ليالي مراكش الرمضانية وأنغام الفلامينكو في الرباط.
توقفنا عند الشاشات وصراع السينما والتلفزيون.
ورأينا إضاءة الفضاءات المنسية كالفيلودروم وانطلاق الكوميديا نحو آفاق جغرافية جديدة.
وصولاً إلى اعتراف مهرجان كان بصعود القوى الآسيوية. كل هذه التفاصيل تخبرنا حقيقة واحدة. الفن لا يعرف الجمود.
الفن يبتكر مساراته ليتنفس ويتكيف مع الظروف والمواسم.
وفي ختام هذه الجولة التحليلية الغنية، هناك فكرة عميقة تستحق التأمل.
فكرة تمتد أبعد من مجرد قراءة الأخبار. لقد تابعنا اليوم كيف اندمج الفن بسلاسة مع طقوس الصيام في رمضان،
وكيف أعاد النبض لمعلمة إسمنتية باردة كالفيلودروم.
إذا كان الفن يمتلك هذه القدرة العجيبة على تحويل نظرتنا للزمن الثابت والمكان المهجور، فما هي الزوايا الأخرى الميتة في حياتنا؟
سؤال قوي جداً.
ما هي اللحظات الروتينية الخانقة في يومياتنا التي تقف الآن بانتظار تدخل فني بسيط؟
مجرد لمسة إبداعية لتعود إليها الروح وتخرج من عباءة الملل.
سؤال يترك مساحة واسعة للتأمل ويدفعنا للنظر إلى يومياتنا بعيون مبدعة تبحث عن الضوء في الزوايا المنسية. نصل هنا إلى نهاية هذه القراءة المتعمقة. نأمل أن تكون هذه الجولة قد قدمت إضاءات جديدة حول الدور الحيوي للفن في تشكيل حياتنا وتوثيق تحولات مجتمعاتنا. إلى اللقاء في قراءة استكشافية قادمة.